بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكلام في توحيد الله عز وجل وصفاته من أي باب؟ من باب الخبر، وهو يدور بين النفي والإثبات، ويقابل بالتصديق أو التكذيب. أحسنتم. مثال على هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أين الإثبات في هذه الآية؟ لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وأيضا الحي القيوم. وأين النفي؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وهل هو نفي محض؟ هل هو نفي محض أم نفي يتضمن شيئا آخر؟ نعم، هو نفي للنقائص ويتضمن إثبات الكمالات، فليس مجرد نفي، ليس نفيا مجردا، وإنما نفي متضمن لإثبات الكمال، كمال الضد. والكلام في الشرع والقدر، الكلام في الشرع والقدر فمراد، نعم، من باب الطلب، ويدور بين الأمر والنهي، ويقابل بالطاعة أو المعصية. متى يكون المطلوب مأمورا به؟ عندك، إذا كان محبوبا لله ولرسوله. ومتى يكون منهيا عنه؟ إذا كان مكروها لله ورسوله. مثال على الأمر، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، ومثال على النهي، ولا تشركوا به شيئا. فما الواجب تجاه الخبر؟ ما الواجب تجاه الخبر أحمد؟ تصديق والإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والواجب إزاء الطلب الامتثال على الوجه الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بقي إشكال، وهو ذكر القدر في باب الطلب. إشكال وهو ذكر القدر في باب الطلب. قد يشكل هذا فيقول قائل: القدر يقابل، هل هو من باب الخبر أو من باب الطلب؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما أورد القدر مع الشرع، إنما أورد القدر مع الشرع لأمرين. الأمر الأول أن القدر المؤلف رحمه الله لما ذكر الشرع والقدر هو في ذات الأمر أو في نفس الأمر أراد أن يجمع بين الشرع والقدر، أراد أن يبين أنه لا تنافي بين الشرع والقدر. المبتدعة إنما أوردهم فيما وردوا فيه من القول بالجبر أو القول بخلق أفعال العباد لما ضلوا في باب القدر ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين الشرع وبين القدر. فذكر القدر مع الشرع لأمرين: الأمر الأول لبيان النكتة التي أرادها المؤلف، وهو إمكان الجمع بين الشرع والقدر، إمكان الجمع بين الشرع والقدر. والأمر الثاني أن القدر يكون من باب الشرع لأنه يجب الإيمان به، لأنه يجب الإيمان به. على كل، ما يتعلق بالقدر سيأتي إن شاء الله تعالى في الأصل المتعلق به، في الأصل المتعلق به. قد يقول قائل: ما كان من باب التوحيد والصفات، هل معنى تقسيم المؤلف أنه ليس من الشرع؟ الجواب: لا، ليس هذا مرادا، وإنما هو يريد أن يبين لك أن ما كان من باب التوحيد والصفات أخبار، لأن العلماء يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وطلب، خبر وإنشاء. فباب التوحيد والصفات من باب الأخبار، وباب الشرع الذي هو الإيمان، الذي هو باب الشرع الذي هو المأمورات والمنهيات، هذا قسم آخر، فليس هذا مخرجا للتوحيد والصفات أن تكون من باب الشرع، بل هي أس الشرع وأصله، ولكن هذا التقسيم باعتبار ما سيأتي من تقرير القواعد. يقول الأخ في كتاب التوضيحات الأثرية، نعم وهذا مكتوب عندي لكن نقرأه من الكتاب، قال: ملحوظة، والذي يظهر لي أن القدر ليس من باب الطلب، وإنما هو من باب الخبر، فهو من مباحث الإيمان، وإنما أدخله شيخ الإسلام في الشرع لسببين: أولهما للتلازم بين الشرع والقدر، لأن المبتدعة لم يفهموا هذا التلازم، فظنوا أن إثبات القدر موجب للجبر، ففر بعضهم وقال بخلق أفعال العباد، وأثبت بعضهم الجبر، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: فلا بد من العمل بالشرع مع الاستعانة بالله للتوفيق. ثانيهما: لأن القدر دائر بين الإرادة والمحبة والكراهية والبغض، فيتفق مع الشرع من هذا الوجه. القدر دائر بين الإرادة والمحبة والكراهية والبغض، هذا سيأتي في تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية، وفي تقسيم ما في تقسيم ماذا ما وقع في كون الله عز وجل بين ما هو محبوب له، فيكون قد جمع الإرادة الشرعية والكونية، وبين ما هو غير ذلك فيكون من باب الإرادة الكونية. سيأتي إن شاء الله، ما نشوش بهذا الآن على الإخوة، وإن شاء الله إذا وصلنا إليه سيتضح الأمر. ويقول الأخ: ما رأيكم في كتاب التوضيحات الأثرية الخميس؟ كتاب جيد، كتاب جيد. الرجل معتني بالعقيدة ومتخصص فيها، فكتبه جيدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا، إذا تبين ذلك، قرأنا هذا، نعم، الأصل الأول في الصفات، والقاعدة فيها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله. لماذا قال المؤلف بما وصفته به رسله ولم يقل وبما وصفه به رسوله؟ وفي الشرع يقول امتثال أمر الله وأمر رسوله، وفي باب توحيد الأسماء والصفات أو في باب التوحيد والصفات يقول وبما وصفته به رسله. أعد. طيب، عندك لأن الكلام في التوحيد اتفقت عليه الرسل، التوحيد أولاد الأنبياء أولاد علات، فهم في باب التوحيد وفي باب الإخبار عن الله عز وجل، كله من باب الخبر الذي لا يتعارض والذي لا ينسخ. والكلام في الشرع الأوامر والنواهي، هذه كل شريعة ربما نسخت ما قبلها أو زادت عليه أو خفف في الأوامر والنواهي عما كان قبل ذلك. فالكلام في الشرع يدخله النسخ، يدخله النسخ الكلام في الأوامر والنواهي. أما الكلام في الخبر وهو ما كان من باب التوحيد فلا يدخله النسخ، لأن دين الأنبياء واحد بهذا الاعتبار. طيب، فلذلك قال وبما وصفته به رسله، فأي وصف تصف الرسل به ربها فيكون عن وحي ويكون خبرا، والخبر لا ينسخ. أما الأوامر والنواهي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. إذن حقيقة التوحيد في باب الصفات أن تجمع بين النفي والإثبات، كما جمع الله عز وجل ذلك في القرآن. قال هو حقيقة التوحيد فيه، أي في باب الصفات، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، مصدر وحد يوحد. إذا قال بعضهم، قال صاحب تفسير العزيز الحميد: جعل الشيء إذا جعله واحدا، أو جعل الشيء واحدا. وبعضهم استشكل عليه هذا، استشكل عليه قول بعض الشراح في مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، فيقول: كيف العبد يجعل الرب سبحانه وتعالى واحدا؟ والجواب أن المراد بالجعل هنا الجعل القلبي الذي هو بمعنى الاعتقاد، أي اعتقده واحدا، اعتقده واحدا، وليس بمعنى التصير، وإنما بمعنى الاعتقاد، لأن جعل تأتي بمعنى صير وتأتي بمعنى اعتقد من أفعال القلوب. فعلى كل، مصدر وحد يوحد، وهذا المصدر يدور على معنى واحد وهو الانفراد، اعتقدته فردا وواحدا. لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، ولذلك كان الإثبات وحده الاقتصار على الإثبات من غير نفي، أو النفي من غير إثبات، لم يكن توحيدا. ولهذا قال المؤلف: لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل، تعطيل محض. لو قال لا إله لا إله هذا تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قال الله إله هذا لا ينفي مشاركة غيره في الوصف المذكور، وإنما يصير موحدا إذا جمع بين النفي والإثبات. قال المؤلف رحمه الله: والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. قال: واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل. إذن بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من تقرير الفائدة الأولى، وأن توحيد حقيقة التوحيد في باب الصفات هو الجمع بين النفي والإثبات، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، ذكر بعد ذلك أن الصفات الثبوتية التي وصف الله أو وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، أي أن تذكر مفصلة على سبيل التفصيل، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، إنه غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، هذه تذكر على سبيل التفصيل. هذا هو الأصل والأغلب. لأنه ما هو السبب؟ لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه، وهذا علم بالصبر والتتبع لكلام الله عز وجل في القرآن والكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فوجد أن الصفات الثبوتية التي وصف الله عز وجل بها على سبيل إثبات هذه الصفات للمولى سبحانه وتعالى أكثر من الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. علمتم المراد بالصفات الثبوتية التي أثبتت ولم يدخلها نفي، فهو السميع البصير، إثبات اسم السميع لله عز وجل المتضمن لصفة السمع، إثبات اسم البصير المتضمن لصفة البصر، وهكذا قل في كل ما ورد من أسماء الله عز وجل أو صفاته في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به كالعجز. ما هي الآية التي نفي فيها صفة العجز؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما كان الله ليعجزه من شيء، إنه كان عليما قديرا. والتعب، ما هي الآية التي نفي فيها هذا عن الله سبحانه؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومماثلة المخلوقين والظلم آيات كثيرة منها. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ومماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء. قال: والغالب فيها الإجمال، الغالب الطريقة التي ورد بها القرآن يا إخوان، الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا في الغالب. والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام، الاستفهام هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا مشوب بالنفي أي لا تعلم له سميا، ليس له سمي ولا مثيل ولا ند ولا نظير في صفاته سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى أيضا ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي على سبيل الإجمال، وذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه. قال فإن تفصيلها لغير سبب، انتبه، تفصيلها لغير سبب، لغير سبب يقتضيه، فيه سخرية، فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى، انظر إلى هذا، إلى هذه الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخطاب المخلوق للمخلوق. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم، أنت محنك، قوي الحكم، قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك، أكثرت من الأوصاف الثبوتية لذلك الملك، قال إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، لأنها صفات ثبوتية، وكلما كثرت الصفات الثبوتية كلما ازداد الموصوف بها مدحا وثناء وظهر كماله أكثر. قال وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات، ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، هذا نفي مجمل أو نفي مفصل؟ أنت ملك لا يساميك ملك من ملوك الدنيا، مجمل، نفي مجمل، لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، الحجامة تليق بالملك، كذلك أيضا البيطرة والكناسة والبقالة هذه لا تليق به، فهو نفى عنه أشياء لا تليق به، فلم يكذب، ولكن لما فصل في النفي، في نفي العيوب التي لا تليق به، عد ذلك استهزاء وتنقصا في حقه، قال لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. إذن القاعدة في النفي، النفي المجمل، هذه هي التي أبلغ في المدح. فلماذا وردت بعض الأدلة في النفي المفصل، نفي مفصل وردت به بعض الأدلة، سيأتي السبب. قال وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما هي حكمة الإجمال في هذه الآية؟ يظهر أن حكمة الإجمال في هذه الآية من وجهين، الوجه الأول في حكمة إجمال الأسماء كلها، الأسماء كلها في هذا، أن تجمل في الوصف التي وصفت به. بماذا وصفت هذه الأسماء؟ بكونها ماذا؟ حسنى، فأجملت لأجل الوصف المشترك بينها وهو غاية الحسن، وهو الحسن، أنها حسنى وليست حسنة بل حسنى، وحسنى أفعل تفضيل أي لا أحسن منها، فأجملت لأجل بيان أن هذا الوصف شامل لكل ما فصل من أسماء الله عز وجل في القرآن أو في السنة، هذا الأمر الأول، أجملت لأجل أن توصف بوصف يشملها جميعا وهو أنها حسنى. والشيء الثاني لأجل الحكم الذي ورد في الآية، ما هو الذي ورد في الآية؟ فادعوه بها، فادعوه بها، الحكم هو دعاء الله عز وجل بأسمائه، فلما كان الله عز وجل يدعى بأسمائه جميعا ولا يختص ذلك باسم دون آخر، أجملت الأسماء الحسنى في هذا الموضع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا أجملت على طريق الحصر، لأن قوله لله جار ومجرور ما إعرابه؟ لله الأسماء ما إعراب لله؟ خبر متعلق بمحذوف خبر مقدم، والأسماء مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. فأسماء الله عز وجل الحسنى بالغة في الحسن مبلغها. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. كذلك كل أوصاف الله عز وجل فهي من المثل الأعلى. قال وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها. إذن ما هي القاعدة المقررة؟ القاعدة المقررة أن الأصل في صفات الله عز وجل أو في أسماء الله وصفاته أن تذكر ماذا؟ أن تذكر مفصلة، وفي الإثبات، وفي النفي النفي المجمل، هذا في الغالب. قد يأتي الإجمال، قد يأتي الإثبات مجملا، وقد يأتي النفي مفصلا. علمنا الإجمال، علمنا الإثبات المجمل، بقي هنا التفصيل في النفي. وقد يأتي التفصيل في النفي في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هل المشركون والمكذبون ادعوا أن الله عز وجل له ولد؟ أهذا ادعاه المكذبون أم لا؟ نعم ادعاه المكذبون. فلو قال الله عز وجل ليس كمثله شيء لكان ردا عليهم. ولكن قول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد رد على نفس الدعوة التي ادعاها المكذبون، فكان أبلغ في الرد، فكان أبلغ في الرد. قال الله سبحانه وتعالى عن المكذبين وقالوا اتخذ الله ولدا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وقالت النصارى عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فادعوا لله عز وجل ولد. فالله عز وجل رد على هذه الدعوة، والأبلغ في ردها النفي، النفي المفصل، النفي المفصل. فقال الله سبحانه ما اتخذ الله من ولد. لماذا جاء النفي هنا مفصلا؟ لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون. وما كان معه من إله، المشركون لماذا سموا مشركين؟ لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر. والرسل تقول لأقوامها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله عز وجل قال لهؤلاء المشركين وما كان معه من إله. ماذا كانوا يقولون في التلبية؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالله عز وجل رد على هذه الدعوة التي ادعوها بالنفي المفصل لأجل أن يكون أبلغ في رد ما ادعوه. قال وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. قال الثاني من الأسباب التي ترد فيه الصفات المنفية مفصلة دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال الله وما مسنا من لغوب. فقد يتوهم متوهم كما توهمت اليهود عليهم لعنة الله أن الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، والاستراحة تكون عن تعب. فالله عز وجل قال وما مسنا من لغوب. فإذا جاء النفي هنا مفصلا لدفع توهم نقص في كماله أنه سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات بقدرة كاملة لا يلحقها تعب ولا لغوب. فقال سبحانه وما مسنا من لغوب. وأيضا من الأشياء أو من الأسباب التي يرد فيها النفي مفصلا إثبات كمال الصفة الواردة في ذلك الموضع، كقول الله سبحانه وتعالى أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رآهم يرفعون أصواتهم في السفر قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. فلإثبات كمال سمعه وإثبات قربه عز وجل من عباده قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. فجاء النفي هنا مفصلا لإثبات كمال سمعه ولإثبات قربه سبحانه وتعالى من عباده. وهكذا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لكمال علمه ولكمال قدرته العجز منفي عنه. فورد نفي العجز في هذه الآية لإثبات كمال العلم ولإثبات كمال القدرة، لأن العجز إنما يتطرق من نقص في العلم أو نقص في القدرة، والله عز وجل له العلم الكامل التام وله القدرة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا يلحقه عجز. قال المؤلف رحمه الله أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال. طيب هذه التي تقدمت معنا هي طريقة القرآن كما سيأتي معنا في هذا الفصل. قال أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الملك هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قال رحمه الله فقد تضم إلى آخر السورة فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. الاسم الواحد قد يكون متضمنا لأكثر من صفة وذلك كاسم الله عز وجل الحكيم، فإنه متضمن لصفة الحكمة في أفعاله وخلقه والحكم والإحكام. هذه ثلاثة أشياء تضمنها اسم الله عز وجل الحكيم. قال رحمه الله وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. هذا إثبات مفصل أم لا؟ هذا إثبات مفصل؟ نعم. قال وكقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، واثنين في سبعة 14، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. فإذا أمثلة الإثبات المفصل كثيرة في القرآن، عشرات الآيات من هذا الباب ومن هذا القبيل. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله لأن هل تعلم له سميا الاستفهام هنا قلنا مشوب بالنفي، لأن الاستفهام الإنكاري أنكر الله عز وجل على من اعتقد أن الله عز وجل له سمي فعبده من دون الله. فقال الله عز وجل هل تعلم له سميا أي لا تعلم له سميا. قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد هذا إجمال في النفي. هذه طريقة السلف التي أخذوها من القرآن وأدلتها ظاهرة واضحة في القرآن. فما هي طريقة الخلف من أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والأشاعرة وأضرابهم؟ طريقتهم مضادة لطريقة القرآن، فعندهم نفي مفصل وإثبات مجمل فيقولون مثلا الله عز وجل في عقائدهم التي يكتبونها للناس والتي يقررونها على المسلمين يقولون الله عز وجل ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم ولا بكذا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا مباين ولا محايث. هكذا ربما يسودون صفحات في ماذا؟ في سرد أشياء كلها من باب النفي المفصل. وهذه طريقة الخلف، طريقة أهل البدع. أما طريقة السلف التي أخذوها من القرآن فهي الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا هو الأصل والأغلب. وهم إنما جاءوا بالنفي المفصل، جاءوا بالنفي المفصل لأجل أن يصلوا إلى التعطيل. فإذا قلت أثبت لله عز وجل اليد، قالوا إذا أثبت لله اليد فمعنى ذلك أنك تثبت أن الله جسم، وأن الله كذلك تلحقه الأعراض، لأنهم قد قرروا أن الله ليس بجسم ولا أعراض ولا جوهر ولا 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 بهذه النفي المفصل. فبعد أن قرروا ذلك للشبهة التي قرت في أذهانهم وعقولهم واستقوها من اليونان أو من غير المسلمين، ذهبوا يفصلون في ماذا؟ في النفي، وينفون صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. ماذا؟ نعم، طريقتهم أنهم في الإثبات يجملون، يقولون مثلا نثبت لله عز وجل، نثبت لله عز وجل. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا آخر. فهم يقولون الله عز وجل مثلا موصوف بصفات الكمال، هذه تخرج من ألسنتهم ويقولون بها، لكن عند التفصيل يأتون إلى الصفات التي وردت في كتاب الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فينفونها نظرا للتأصل العصر الفاسد عندهم أن الإثبات يقتضي المماثلة. بقي فصل نقرأه، فصل هو يسير وسهل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. هذه فائدة تنسف معتقد المعطلة نصفا، ومعتقد الممثلة كذلك. قال: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. ماذا قالت الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه؟ قالوا: الله عز وجل له يد والمخلوق له يد، إذن اليد كاليد. فأثبتوا لله عز وجل صفات تماثل صفات المخلوقين، تماثل صفات المخلوقين، فظلوا ضلالا بعيدا. والمعطلة ماذا قالوا؟ قالوا: الله عز وجل ذكر في كتابه مثلا أن لو أثبتنا لله عز وجل يدا لزم أن تكون كيد المخلوق، إذن لا يجوز أن نثبت لله عز وجل يدا، بل اليد المراد بها النعمة أو القدرة أو يؤولونها بما يؤولونها به. فالفرقتان الممثلة والمعطلة نشأ فساد قولهم من هذا، أنهم ظنوا أن الاشتراك في الاسم أن الله عز وجل له يد المخلوق له يد، الله عز وجل له سمع المخلوق له سمع، الله عز وجل أثبت لنفسه أن له عينين سبحانه وتعالى المخلوق له عينان. قالوا الممثلة قالوا هذا الاشتراك في الأسماء يقتضي المماثلة في المسميات، فيد المخلوق كيد الخالق وصفات الخالق كصفات المخلوق، فضلوا من هذا الجانب. المعطلة كذلك لما رأوا الممثلة وصل بهم الحال إلى هذا قالوا: لو أثبتنا للزم التماثل، إذا ننفي، فذهبوا إلى النفي. قال المؤلف: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن سمى الله عز وجل نفسه سميعا بصيرا وجعل الإنسان سميعا بصيرا. قال ونفي وقال ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله صفة السمع والبصر؟ ذكرها كمثال واختار هاتين الصفتين لأن الآية التي في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دالة دلالة واضحة ظاهرة في أن السميع ليس كالسميع والبصير ليس كالبصير. فإثبات اسم السميع لله عز وجل وإثبات اسم السميع للمخلوق أو وصف المخلوق بالسميع، السميع سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. قال رحمه الله وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما فقال عن نفسه علم الله أنكم ستذكرونهن، وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله تعالى عن علمه وسع كل شيء علما وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال عن علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما العقل يدل أيضا العقل أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. قال فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. هذا معلوم عقلا أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين نقول هذا الإنسان لين، نصف الإنسان باللين أنه لين ليس بقاسي، والحديد المنصهر نصفه باللين. ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه، فاللين الذي أضيف إلى الإنسان ليس كاللين الذي أضيف إلى الحديد المنصهر. الحديد المنصهر لين سائل، والإنسان يصف باللين ولينه بمعنى أنه ليس كتلة واحدة وإنما يمكنه التحرك والانحناء وماذا عطف أطرافه. قال وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، فنصف نثبت للفيل قدما ونثبت للبعوضة. قال وللبعوضة جسما وقدما وقوة. أين الأسماء؟ أين الأسماء؟ الجسم والقدم والقوة. والمسمى؟ المسمى في المثال الأول الفيل وفي المثال الثاني البعوضة. فاشتراك الفيل والبعوضة التي هي اللذان هما الموصوفان والمسميان، اشتراكهما في الجسم والقوة والقدم، هل هذا يلزم تماثلهما في هذه الصفات؟ لا. قال المؤلف رحمه الله ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع، لأنه جاء النص به صريحا أن الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن يا إخوان هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة في الرد على المعطلة وعلى الممثلة، أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، دل على ذلك السمع والعقل والحس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.